بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذه الرسالة أيها الإخوة، وهي المسمى بلمعة الاعتقاد الهادي إلى سبيل الرشاد للإمام موفق الدين أبي محمد عبد الله ابن أحمد ابن محمد ابن قدامة المقدسي، المعروف بابن قدامة المقدسي. ولد عام 41 وبعد 500، وتوفي عام 620 بالهجرة، فهو ولد في شعبان بقرية واسمها جماعيل من جبل نابلس، ونشأ هذا الإمام العالم في طلب العلم وحفظ القرآن والتفقه في الدين، وخرج من بلده ثم رجع لها فاتحا مع صلاح الدين الأيوبي. رحل إلى بغداد هو وابن خالته الحافظ عبد الغني المقدسي، صاحب ماذا؟ عبد الغني المقدسي صاحب عمدة الأحكام، وسمع الكثير من مشايخ كثيرين فيها، تفقه حتى فاق أقرانه، وقال عنه العلماء، قال أبو عمرو بن الصلاح: ما رأيت مثل الشيخ الموفق. وقال ابن تيمية رحمه الله: ما دخل الشام بعد الأوزاعي أفقه من الشيخ الموفق. وقال المنذري عن قال الفقيه الإمام، وهذا الثناء من العلماء، ثناء العلماء معتبر ويؤخذ به. قال الإمام الذهبي: أحد الأئمة الأعلام، صاحب التصانيف. وقال ابن كثير: شيخ الإسلام، إمام عالم بارع، لم يكن في عصره ولا قبل دهره بمدة أفقه منه. هذا كله كلام علماء كبار يعرفون قدر العلم والثناء المعتبر هو ما كان من العلماء. له تصانيف كثيرة رحمه الله تعالى، وهو ألف في الفقه وفي العقيدة وفي الحديث، له تصانيف كثيرة في المذهب فروعا وأصولا، وفي الحديث واللغة والزهد والرقائق، تصانيف في الدين في غاية الحسن، أكثرها على طريقة المحدثين مشحون بالأحاديث وبالأسانيد كما هي طريقة الإمام أحمد وأئمة الحديث. ومن هذه التصانيف أيها الإخوة في الفقه: المغني، الكافي، والعدة وعليكم السلام ورحمة الله، والعمدة، والمقنع، وفي العقيدة لمعة الاعتقاد والقدر وذم التأويل، وفي أصول الفقه روضة الناظر، وفي الرقائق والزهد الرقة والبكاء والتوابين، وفي الحديث مختصر علل الحديث للخلال، إلى غير ذلك من التصانيف. وهذا الكتاب أيها الإخوة يتكلم عن الاعتقاد، اعتقاد أهل السنة والجماعة، العلم بالله وبرسوله صلى الله عليه وسلم، والعلم بالله وبرسوله صلى الله عليه وسلم له أسماء. هذه المؤلفات تسمى كتب الاعتقاد أو كتاب الاعتقاد، وتسمى التوحيد، وتسمى الأصول، وتسمى الإيمان، وتسمى الشريعة. هذه الأسماء تطلق على العلم بالله وبرسوله صلى الله عليه وسلم. هذه الأسماء تطلق على هذا العلم، وهو وحي من الله، تسمى السنة والتوحيد، وتسمى السنة، وتسمى التوحيد، وتسمى الأصول، وتسمى الإيمان، وتسمى الشريعة. وفي ذلك مؤلفات لأهل العلم في هذه الكتب. مثال ذلك السنة للخلال، توفي سنة 311، سمى مصنفة السنة، ويتكلم عن ماذا؟ عن الاعتقاد والأمور هذه، العقيدة. وكذلك يسمى الاعتقاد مثل اعتقاد أهل السنة والجماعة من الكتاب والسنة والتابعين ومن بعدهم للالكائي، فسماه الاعتقاد. ومثال شرح السنة للبربهاري، وما أخذنا في الدروس السابقة وهو شرح السنة للمزني، سمى السنة. في شرح السنة للبربهاري وشرح السنة للمزني، وأصول يسمى الأصول، يسمى أصول السنة، مثل أصول السنة للإمام أحمد. ويسمى التوحيد مثل كتاب التوحيد لابن خزيمة، وكتاب التوحيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب. يسمى هذا الفن التوحيد. ويسمى الإيمان مثل كتاب الإيمان لابن مندة، ويسمى الشريعة مثل كتاب الشريعة الأجري. ويسمى التوحيد ككتاب التوحيد كما ذكرنا، وكذلك كتاب التوحيد لابن مندة وللإمام محمد بن عبد الوهاب، وكتاب التوحيد لابن خزيمة. هذه كلها أسماء تتكلم عن هذا الفن، وهو وحي من الله جل وعلا، ولا يجوز تسميته بالفلسفة الإسلامية، ولا يجوز تسميته بالفلسفة الإسلامية، لأن الفلسفة ناتجة أو ناتج عقلي فكري، وليس وحيا من الله. تجد بعض من يخرج بالإذاعة أو بالتلفاز أو غيرها يقول الفلسفة الإسلامية، هذه العبارة خاطئة، هذا ليس فلسفة، هذه معتقد، هذه عقيدة، وتسمى بالأسماء الذي مضى ذكرها، ولا تسمى بالفلسفة، أن الفلسفة ناتج أو ناتج عقلي فكري وليس وحي من الله. ولا يوصف بعلم الكلام، قال ككتب الكلام يريد به العقيدة أو هذه الكتب العقدية، لأن علم الكلام اقتراح وآراء كلام، إنما يسمى بما ذكرنا من الأسماء المقتبسة والمأخوذة من الوحي، أن هذا العلم علم وحي من الكتاب والسنة، لا يأتي بشيء إلا وقرنه بالدليل، ذكر معه الدليل. هكذا ينبغي للإنسان إذا ذكر شيئا أن يقرنه ويذكر معه الدليل، وإذا ذكر عنده شيء يتبادر إلى ذهنه عبارة وهي ماذا؟ ما دليلك على هذا الكلام؟ ما الدليل في هذا الكلام؟ حتى يأخذ من هذا العلم ببصيرة. نعم، تفضل الشيخ بدر.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين.
آمين.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله المحمود بكل لسان، المعبود في كل زمان، الذي لا يخلو من علمه مكان ولا يشغله شائن عن شأن، جل عن الأشباه والأنداد، وتنزه عن الصاحبة والأولاد، ونفذ حكمه في جميع العباد، لا تمثله العقول بالتفكير ولا تتوهمه القلوب بالتصوير.
نعم، هذا الكتاب أيها الإخوة واسمه قلنا لمعة الاعتقاد، لمعة الاعتقاد الهادي إلى سبيل الرشاد، اللمعة أي المضيئة، المضيء هو اعتقاد مضيء، و الفرق الباطلة اعتقادهم مظلم وليس مضيا. وهذا الاعتقاد واللمعة تطلق في اللغة على معاني، منها البلغة من العيش، وكذلك اللمعان وهو الإضاءة. والاعتقاد يعني الحكم الذهني الجازم، فإن طابق الواقع فصحيح وإلا فاسد، هذا لمعة الاعتقاد، الاعتقاد المضيء لصاحبه الذي يهديه إلى سبيل الرشاد، يهديه إلى طريق الجنة، إلى طريق الجنة. وهنا بدأ كتابه ببسم الله الرحمن الرحيم، والبسملة يبدأ بها عند الكتابة اقتداء بكتاب الله جل وعلا، بدأ به ببسم الله الرحمن الرحيم، واقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم وبالأنبياء من قبله، إذا كتب كتابا بدأه ببسم الله الرحمن الرحيم، فيبارك الله جل وعلا بهذا الكتاب، بهذه الكتابة، في هذه الرسالة، بدأها ببسم الله. كانت الكتب تكتب ويبدأ بها ببسم الله الرحمن الرحيم، فإذا أرسل النبي صلى الله عليه وسلم رسالة بدأها بالبسملة. كذلك سليمان عليه السلام لما كتب إلى بلقيس ملكة سبأ بدأ رسالته ببسم الله الرحمن الرحيم. وهنا ذكر المصنف بسم الله الرحمن الرحيم، قال الحمد لله المحمود بكل لسان، فحمد الله جل وعلا بعدما بدأ بالبسملة. والحمد لله يبدأ بها عند المخاطبة، عند الكلام، إذا بدأ الإنسان بكلامه يقول إن الحمد لله، يحمد الله جل وعلا في كلامه، وعند الكتابة يبدأ ببسم الله الرحمن الرحيم، وإذا جمع بينهما فلا بأس. فهنا بدأ بالبسملة ثم الحمد لله، قال الحمد لله المحمود بكل لسان، أي يحمده الناس على اختلاف لغاتهم، تحمده الحيوانات والجمادات وأن الله محمود بكل لسان ومعبود بكل مكان، أي مستحق وجائز. فقال بكل لسان، المعبود في كل زمان على مر الأزمنة. لله جل وعلا مخلوقات تعبده، من الإنس والجن والسماوات، في السماوات العالم العلوي سمى، وفي الأرض العالم السفلي، يعبدون الله جل وعلا في كل وقت وفي كل مكان وفي كل زمان، يعبدون الله جل وعلا. والله غني عن عباده، والعباد محتاجون إليه، فهو المعبود في كل زمان. في كل زمان جعل الله جل وعلا من خلقه من يعبده في كل زمان ومكان. قال الذي لا يخلو من علمه مكان، الله جل وعلا بذاته مستو على عرشه، بائن من خلقه، ومعهم بعلمه وبصره وسمعه لا يخفى عليه شيء من عمل الخلق. في هذه المقدمة التي قرأها الشيخ بدر فيها الثناء على الله جل وعلا، وأن الله محمود بكل لسان ومعبود بكل مكان، وفيها سعة علم الله بكونه لا يخلو من علمه مكان، وكمال قدرته وإحاطته حيث لا يلهيه أمر عن أمر. قال ولا يشغله شأن عن شأن، الله جل وعلا لا يخفى عليه شيء من عمل بني آدم، ولا يشغله شيء عن شيء. هذا يدل على سعة علمه وإحاطته حيث لا يلهيه أمر عن أمر. الإنسان لو كلف بأعمال ينشغل وقد لا ينجز هذه الأعمال، بل إذا كلف بأعمال كثيرة لا ينجزها، لا يستطيع، يقول كيف أجمع بين هذا وهذا، عندي شغل في هذا لا أستطيع أن أؤدي هذا العمل، عندي شغل آخر كذا وكذا. الله جل وعلا لا يلهي ذلك سبحانه وتعالى. قال ولا يشغله شأن عن شأن، فلا تقيس نفسك يا عبد الله بالله جل وعلا، ولا تشبه الله بخلقه، الله ليس كمثله شيء، فأنت عبد ضعيف. الله جل وعلا عالم بكل شيء وبصير بكل شيء وسميع بكل شيء. الإنسان عنده علم ولكن علمه مقصور، يعرف أشياء، بل تفاصيل هذه الأشياء يعني ما تعلمه لا يعرف، ويخفى عليه أشياء كثيرة، والله جل وعلا علمه أحاط بكل شيء من الغيب والمستقبل وما فعل. والله جل وعلا الإنسان بصير، يبصر، جعل الله له البصر، ولكن بصره البصر في الإنسان يختلف من شخص إلى آخر، هذا قوي بصر، هذا ضعيف، هذا متوسط، ويرى أشياء ويخفى عليه أشياء كثيرة أمامه لا ترى سمى بالعين المجرد، لا بد من آلات حتى ترى. الله جل وعلا مستوى على عرشه يرى ما فوق الأرض وما تحت الأرض وما في السماء، أحاط بكل شيء جل وعلا، ولكن جعل للإنسان بصر ويبصر يدل على ضعفه لإقامة الحجة عليه، لإقامة الحجة عليه. وجعل له سمع يسمع أشياء وأشياء قد تمر أمامه لا يسمعها كخطى النمل وغيرها، ولو وضعوا بعض الأجهزة الدقيقة لوجدوا أصوات لا يسمعها في أذنه. والسمع يختلف من شخص إلى شخص في جنس الإنسان، والله جل وعلا سمعه أحاط بكل شيء، فلا تشبه الله جل وعلا بخلقه، له أسماء وله صفات نثبتها لله جل وعلا بكمالها. وللإنسان أسماء ولكن وللإنسان صفات، لكن هذه الصفات تدل على عجزه وضعفه. ثم قال ولا يشغله شأن عن شأن جل عن الأشباه والأنداد، أي بعدما تنزه وتقدس عن كل يعني شبيه وأنداد، أي عظمته وكبريائه وترفعه عن كل شبيه وند مماثل لكمال صفاته من جميع الوجوه جل وعلا. فإذا أثبتنا لله جل وعلا الأسماء والصفات لا يدل ذلك على أننا شبهنا الله بخلقه، لا، نثبتها لله جل وعلا كما أثبتها لنفسه. الله تنزه قال جل عن الأشباه والأنداد، ثم قال وتنزه عن الصاحبة والأولاد، أي تنزه وتقدس يعني تنزه وتقدس عن كل زوجة وولد، وذلك لكمال غناه، ليس له زوجة ولا ولد. قال الله تعالى قل هو الله أحد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قال ونفذ حكمه في جميع العباد، هذا فيه تمام إرادته وسلطانه ونفوذ قضائه في جميع العباد، فلا يمنعه قوة ملك ولا كثرة عدد ومال، وحكم الله جل وعلا نافذ في جميع العباد. قال لا تمثله العقول بالتفكير، لا تمثله العقول بالتفكير. كيفية الله جل وعلا لا يقول الإنسان عن الكيفية، لأن الكيفية عندنا ماذا؟ الكيفية مجهولة عندنا. عليكم السلام. يعني إذا قال لك الإنسان، إذا قلت الله بصير، قال لك شخص كيف بصير؟ كيف سمع الله؟ كيف بصر الله؟ تقول الله جل وعلا أخبرنا بهذه الأسماء، البصير السميع، وكل اسم له صفة، السميع سميع، وسمعه جل وعلا أحاط بكل شيء، والكيفية هذه مجهولة لنا، مجهولة، ما أخبرنا الله بكيفية، أخبرنا بهذه الأسماء والصفات ولم يخبرنا عن الكيفية، الكيفية مجهولة عندنا، ولكن نثبتها لله جل وعلا، نثبت الأسماء ونثبت الصفات والكيف مجهول. كيف ذاته؟ تقول لا، تثبت أن الله له ذات موجود؟ قال نعم نثبت الذات، تقول كيف ذاته؟ يقول لك لا تشابه ذوات المخلوقين. قل كذلك أسماء الله جل وعلا لا تشابه المخلوقين. نفذ حكمه في جميع العباد، لا تمثله العقول بالتفكير ولا تتوهمه القلوب بالتصوير، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. أي الله قال عن نفسه ليس كمثله شيء، ثم قال بعد ذلك وهو السميع البصير، أثبت السمع والبصر لنفسه. وقبل أن يثبت السميع والبصير قال لك ماذا؟ ليس كمثله شيء. هذا فيه رد على من؟ على من ينتقص أهل السنة والجماعة المعتقد الصحيح، يقول هؤلاء شبهوا الله بالمخلوقين، قالوا له سمع له بصر فشبه. قال لا، الله قال عن نفسه السميع وقال عن نفسه البصير. هذا فيه اختصاص الله بالأسماء الحسنى والصفات العلى، وفيه استواء الله على عرشه وهو علوه واستقراره عليه على الوجه اللائق به، وعموم ملكه للسماوات والأرض وما بينهما وما تحت الثرى، وفيه سعة علمه وقوة قهره وحكمه، وأن الخلق لا يحيطون به علما لقصور إدراكهم عما يستحقه الرب العظيم من صفات الكمال والعظمة. هذه المقدمة، من تأمل هذه المقدمة يجد هذه الكلمات موجودة في أعظم آية في القرآن العظيم، وهي آية ماذا؟ آية الكرسي. نعم أكمل.
قال والصفات العلى، قوله تعالى الرحمن على العرش استوى، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. قال تعالى أحاط بكل شيء علما وقهر كل مخلوق عزة وحكما ووسع كل شيء رحمة وعلما. قال تعالى يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما، وموصوف بما وصف به نفسه في كتابه العظيم وعلى لسان نبيه الكريم.
نعم، هذا كما ذكرنا في قبل قليل، له الأسماء الحسنى لا من الاختصاص، له الأسماء الحسنى والصفات العلى، وذكر الله عن نفسه أنه أحاط بكل شيء علما وقهر كل مخلوق عزة وحكمة ووسع كل شيء رحمة وعلما. هذا فيه سعة علمه وقوته وقهره وحكمه، وأن الخلق لا يحيطون به علما لقصور إدراكهم، وعموم ملكه جل وعلا. الإنسان إذا عرف أن الله جل وعلا عالم بكل شيء، وعرف أن الله جل وعلا سميع يسمع كل شيء، وعرف أن الله جل وعلا أن من أسمائه السميع والبصير، وأنه يسمع ويرى، ماذا يحمله ذلك؟ يحمله على ترك المنكرات ثمرات ذلك. ماذا يستفيد الإنسان؟ الله ذكر لنا أسماء وصفات في كتابه، يستفيد أنه إذا كان يعني ورد عليه معاملة محرمة من ربا ومن غيرها، أو منكر من غيرها من المنكرات، قال الله يراني. قال تجد العمى، يقول الله فوقك يشوفك، الله يبصرك. أو تجد إذا خلى يريد مكيدة بشخص آخر أو ظلم وتحدث بصوت منخفض، أن الله جل وعلا يسمعه مطلع عليه فينتهي عن المحرم ويترك هذا المحرم. لماذا؟ لأنه يعلم أن الله بصير وسميع ومطلع عليه، وعلمه أحاط بكل شيء. هذا يحمل معرفة الأسماء والصفات وثمرات ذلك بأن ينتهي عن هذه المحرمات، ويقوده إلى فعل الطاعات، التعبد بالخلوات وتلاوة القرآن والتأمل في مخلوقات الله، لأن الله يراه ويسمعه، وإذا احتاج شيء لجأ إلى الله جل وعلا ودعا الله. لماذا؟ لأن بيده كل هذه المخلوقات، إن أراد شيئا قال له كن فيكون، وقدرته على كل شيء، يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء. هذه أسماء وصفات تدل على عظمة الله، وفي يعني العمل بها حكمة أرادها الله جل وعلا. أما ما يقول أهل البدع بأن هذه أسماء وصفات ليس لها معنى والله أعلم بمعناها، من قال نثبت الأسماء وننفي الصفات، يعني اسم بدون صفة، يعني تقول السميع من أسمائه لكن لا نقول يسمع، كيف؟ كل اسم تؤخذ منه الصفة لله جل وعلا. ومنهم قال لا نثبت الأسماء والصفات. طيب ما الذي حملهم على ذلك؟ قالوا نريد أن ننزه الله جل وعلا عن الخلق، نعظم الله جل وعلا، وهذا مداخل الشيطان لهم. أرادوا أن يعظموا الله فوقعوا بضد ذلك، وهو انتقاص الله جل وعلا، حملهم على ذلك الشيطان بنفيهم لأسماء الله وصفاته. الله قال عن نفسه ليس كمثله شيء، رد على الممثلة والذين ينفون الأسماء والصفات، لأنهم ما نفوا الأسماء والصفات إلا بعدما شبهوا الله بخلقه، قالوا إذا أثبتناها شبهنا الله بخلقه، إذن ننفي ذلك. وهو السميع البصير رد على المعطلة، عطلوا الأسماء وعطلوا الصفات. ما معنى عطلوا أيها الإخوة؟ جردوها من هذه الأسماء والصفات فقط، جعلوها رسم، قالوا لا نثبتها لله جل وعلا. أكمل
قال رحمه الله تعالى وكل ما جاء في القرآن أو صح عن المصطفى صلى الله عليه
وكل في بعض النسخ فكل
فكل ما جاء في القرآن أو صح عن المصطفى صلى الله عليه وسلم من صفات الرحمن وجب الإيمان به وتلقيه بالتسليم والقبول، وترك التعرض له بالرد والتأويل والتشبيه. ذلك
والتشبيه والتمثيل عندكم؟
والتشبيه والتمثيل، نعم. والتشبيه والتمثيل، وما أشكل من ذلك وجب إثباته لفظا وترك التعرض لمعناه، ونرد علمه إلى قائله ونجعل عهدته على ناقله اتباعا لطريق الراسخين في العلم الذين أثنى الله سبحانه عليهم في كتابه المبين بقوله سبحانه والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. وقال في ذم مبتغي التأويل لمتشابه تنزيله فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء فتنة وابتغاء تأويل، فجعل ابتغاء التأويل علامة على الزيغ وقرنه بابتغاء الفتنة في الذم، ثم حجبهم عما أملوه وقطع أطماعهم عما قصدوه بقوله سبحانه وما يعلم تأويله إلا الله.
نعم، هنا فيه التسليم والقبول لآيات وأحاديث الصفات، كل ما جاءك من الأسماء والصفات في القرآن والسنة أثبته لله جل وعلا. تنقسم نصوص الكتاب والسنة الواردة في الصفات إلى قسمين: واضح جلي ومشكل خفي. فالواضح ما اتضح لفظه ومعناه، فيجب الإيمان به لفظا وإثبات معناه حقا بلا رد ولا تأويل ولا تشبيه ولا تمثيل، لأن الشرع ورد به، فوجب الإيمان به وتلقيه بالقبول والتسليم. أهل السنة والجماعة يجرون النصوص على ظاهرها على ظاهرها، وأما المشكل فهو ما لم يتضح معناه لإجمال في دلالته أو قصر في فهم قارئه، فيجب إثبات لفظه. تقول اللفظ ثابت لورود الشرع به، والتوقف في معناه وترك التعرض له لأنه مشكل لا يمكن الحكم عليه، فنرد علمه إلى الله ورسوله. وقد انقسم الطرق الناس في هذا المشكل إلى طريقين: الطريق الأول، الطريقة الأولى، طريقة الراسخين في العلم الذين آمنوا بالحكم المحكم والمتشابه وقالوا كل من عند ربنا، وتركوا التعرض لما لا يمكنهم الوصول إلى معرفته والإحاطة به تعظيما لله ورسوله وتأدبا مع النصوص الشرعية. هم الذين أثنى الله عليهم بقوله: والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. الطريقة الثانية أيها الإخوة، طريقة الزائغين الذين اتبعوا المتشابه طلبا للفتنة وصدا للناس عن دينه وعن طريقة السلف الصالح، فحاولوا تأويل هذا المتشابه إلى ما يريدون لا إلى ما يريده الله ورسوله، وضربوا نصوص الكتاب والسنة بعضها ببعض، وحاولوا الطعن في دلالتها بالمعارضة والنقص ليشككوا المسلمين في دلالاتها ويعموهم عن هدايتها. هؤلاء هم الذين ذمهم الله بقوله: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. وتحرير القول في النصوص من حيث الوضوح والإشكال، إن الوضوح والإشكال في النصوص الشرعية أمر نسبي. تقول هذا مشكل، طيب مشكل على كل الناس؟ لا، يختلف به الناس بحسب العلم والفهم، فقد يكون مشكلا عند شخص ما هو واضح، عند شخص آخر يعني قد يكون هذا مشكلا عند شخص يعني ما ليس بواضح له. والواجب عند الإشكال اتباع ما سبق من ترك التعرض له، واضح أيها الأخوة؟ قد يكون مشكل عند شخص وعند شخص آخر غير مشكل، يعني مشكل عند شخص وغير واضح عنده، ما هو ليس بمشكل عند شخص آخر وواضح له. فالإشكال أمر إيش؟
نسبي
يعني لبعض الناس، تجد بعضهم يقول أشكل علي ذلك. والواجب عند الإشكال اتباع ما سبق من ترك التعرض له والتخبط في معناه. أما من حيث واقع النصوص الشرعية فليس فيها بحمد الله ما هو مشكل، لا يعرف أحد من الناس معناه فيما يهمهم من أمر دينه ودنياهم، لأن الله وصف القرآن بأنه نور مبين وبيان للناس وفرقان، وأنه أنزله تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة. وهذا يقتضي أيها الإخوة أن لا يكون في النصوص ما هو مشكل بحسب الواقع، بحيث لا يمكن أحدا من الأمة معرفة معنى، هذا لا يوجد. ومعنى الرد والتأويل والتشبيه والتمثيل وحكم كل منهما، الرد التكذيب والإنكار، مثل أن يقول قال ليس لله يدا لا حقيقة ولا مجازا، وهو كفر لأنه تكذيب لله ورسوله. والتأويل أيها الإخوة التفسير، والمراد به هنا تفسير نصوص الصفات بغير ما أراد الله بها ورسوله، وبخلاف ما فسرها به الصحابة والتابعون لهم بإحسان. وحكم التأويل على ثلاثة أقسام: الأول أن يكون صادرا عن اجتهاد وحسن نية، بحيث إذا تبين له الحق رجع عن تأويله فهذا معفو عنه، لأن هذا منتهى وسعه، وقد قال الله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. الثاني أن يكون صادرا عن هوى وتعصب له، وعن هوى وتعصب وله وجه في اللغة العربية فهو فسق وليس بكفر، إلا أن يتضمن نقصا أو عيبا في حق الله فيكون كفرا. فتجد بعضهم يقول لا نكفره لأنه إيش؟ عنده تأويل. يريدون بذلك ماذا؟ أن يكون صادر عن هوى وتعصب وله وجه في اللغة العربية. الثالث، القسم الثالث، أن يكون صادرا عن هوى وتعصب وله وجه كما ذكرنا في اللغة العربية، فهذا الثالث، قلنا الثاني أن يكون صادرا عن هوى وتعصب وله وجه في اللغة العربية فهو فسق وليس كفرا، إلا أن يتضمن نقصا أو عيبا في حق الله فيكون كفرا. القسم الثالث، أن يكون صادرا عن هوى وتعصب وليس له وجه في اللغة العربية، اللغة العربية، فهذا كفر، لأن حقيقته التكذيب حيث لا وجه له. والتشبيه أيها الإخوة إثبات مشابه لله فيما يختص به من حقوق أو صفات، وهو كفر لأنه من الشرك بالله، ويتضمن النقص في حق الله حيث شبه بالمخلوق الناقص. والتمثيل إثبات مماثل لله فيما يختص به من حقوق أو صفات، وهو كفر لأنه من الشرك بالله وتكذيب لقوله تعالى ليس كمثله شيء، ويتضمن النقص في حق الله حيث مثله بالمخلوق الناقص. والفرق أيها الإخوة بين التشبيه والتمثيل، بين التمثيل والتشبيه، أن التمثيل يقتضي المساواة من كل وجه، مماثلة تمثيل يقتضي المساواة من كل وجه، بخلاف التشبيه. التشبيه ماذا؟ يشبه ولا يقتضي إيش؟ أن يكون مساوي له من كل وجه. نعم، نقف من هذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
ليس له وجه
يعني ليس له معنى في اللغة.